بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فلازال الحديث مستمرا في إقامة الحجج البرهانية على قدرة الله عز وجل وعظمته وقيوميته وقهره لخلقه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال ربنا عز وجل: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون قوله سبحانه أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما الرؤية هنا هي الرؤية العلمية ويمكن أن تحمل أيضا على الرؤية البصرية ولكن الراجح أنها رؤية علمية ذلك أن المشركين سمعوا من أهل الكتاب أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ثم انفصلتا علموا ذلك فتحمل هذه الرؤية على ما وصلهم من علم لأنهم لم يروا ذلك بأبصارهم المشركون ولا غير المشركين رأوا هذا الانفصال العظيم على هذا القول، حتى لو قلنا أن المقصود بذلك أن السماوات كانت في الأصل سماء واحدة ثم بعد ذلك فصلت إلى سبع، وكذلك الأرض كانت واحدة ثم فصلت إلى سبع، وجعل ما بين كل سماء وسماء فضاء، وكذلك ما بين كل أرض وأرض، هذا كله لم يره أحد ببصره. وغاية ما في الأمر أنهم سمعوا شيئا من ذلك من أهل الكتاب، فيكون المقصود بقوله أولم يرى أي أولم يعلم، أولم يعلم، أولم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ويمكن أن تحمل الرؤية هنا على الرؤية البصرية، بمعنى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات كانتا جامدة ثم نزل منها الماء، نزل منها الماء فانفتق الماء من السماء، فانفتق الماء من السماء، وأن الأرض كذلك كانت رتقا أي ملتصقة جامدة ففتق منها ماذا؟ الزرع. فكأن الماء فتق من السماء وكأن الزرع فتق من الأرض، فعلى هذا المعنى تحمل الرؤية على البصرية، فإن الناس جميعا يشاهدون بأبصارهم نزول الماء من السماء، وجميع الناس يرون بأبصارهم خروج النبت عند شق الأرض. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي ملتصقة أو جامدة ففتقناهما أي شققناهما على هذه المعاني المذكورة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قيل الماء هو الذي يخرج من الذكر والأنثى، فما من كائن إلا وهو مخلق من ذكر وأنثى، هذا قول. والقول الثاني وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي إن الله تعالى جعل حياة الكائنات في الكون من الماء الطهور الذي أنزله من السماء. وفي كل الأحوال آيات دلة على قدرة الله، من ذا الذي يتصور أن حبة صغيرة يخرج منها نبت كبير يحمل الثمار اليانعة؟ كيف ذلك الأمر؟ من الذي يتصور أن أرضا جامدة ينزل عليها الماء فتهتز وتربو ويخرج منها الزرع البهيج؟ من ذا الذي يتصور ذلك؟ لا يحدث هذا جميعا إلا بأمر الملك الذي إذا أراد شيئا كان وإذا لم يرد شيئا لم يكن. فهذه حجج برهانية دالة على أن لهذا الكون إلها واحدا قادرا. ولهذا يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كل شيء في هذا الكون فيه آية تدل على أن الله تعالى إله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال ربنا عز وجل بعد هذه الحجاج التي لا يستطيعون ردها أفلا يؤمنون، أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. كما هو معلوم عند كل الناس كفة أن الأرض جزء من أجزاء كثيرة في هذا الكون. الكون الأرضي تمثل اليابسة ما يقرب من الخمس، وهذا الخمس من اليابسة تحوطه المياه من كل جانب، والمياه أيضا تغمره لأسفله، يعني من تحت مية ومن حوله مية من كل جانب. ومعلوم أن الكتلة إذا لم تكن ثابتة على الماء فإنها تسبح. ولكن ربك سبحانه وتعالى الملك القادر ثبت الأرض ولم يجعلها تسبح في هذا الماء عن طريق ماذا؟ الجبال. وسمى ربنا عز وجل الجبال ماذا؟ الرواسي. الجبال الرواسي أي الراسية، الرواسي جمع راسية، والراسية أي الثابتة القوية. ويقال بأن كل جبل بمقدار شهوقه في الهواء بمقدار جذره في الأرض أو أعظم. يعني إذا كان جبل هيمالايا مثلا يقول لك كام ألف متر فوق سطح الماء، يبقى في باطن الأرض نفس هذه المسافة أو أكثر. لابد يكون الجذر إيه؟ يكون أطول أو يساوي الساق حتى يكون ثابتا. الجذر إذا كان صغيرا لا يصح أن يكون هذا الشيء ثابتا، سهل يقتلع بيسر. أما الجبال فهي رواسي، فإذا كان الجبل فوق ألف متر تجد تحت ألف ألفين ثلاثة ما شاء الله. هذا بأمر الملك، هذا كله من أجل تثبيت الأرض، من أجل تثبيت الأرض. واحد يقول لك طب احنا لو دمرنا الجبال دي فتتناها مثلا، طب ما الأرض بقى تميد وتضطرب. هذا الكلام غير دقيق، لأن الإنسان لن يقدر على إزالة كل جبال الأرض. هذه مسألة مدهشة لا يمكن، ولن تزول الجبال إلا في وقت واحد وهو يوم القيامة، عندما تنسف الجبال نسفا، ينسفها ربي نسفا فيجعلها إيه؟ قاعا. قاع ماذا؟ صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. هذا يوم القيامة، ما قبل ذلك لا تستطيع قوة الأرض مجتمعة على إزالة جبال الأرض. جبل زي الهيمالايا ده مين يستطيع أن هو يزيله؟ ولا الجبال الموجودة في أمريكا ولا هنا وهناك جبال عالية جدا جدا، أو سلاسل الجبال الموجودة على البحر الأحمر، أو الجبال الموجودة في سيناء، أو الجبال الموجودة في شمال إفريقيا، أو الجبال الموجودة في وسط إفريقيا، أو الجبال الموجودة في أوروبا. هذه الجبال من الذي يستطيع أن يزيلها؟ إنما هو أيضا ربنا سبحانه. هذه الجبال جعلها ربنا عز وجل راسية في الأرض، ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى بقوله أن تميد بهم، أي حتى لا تميد بهم الأرض. تميد أي تضطرب وتتحرك، فهذه وظيفة الجبال. ليس هذا فحسب، وجعلنا فيها فجاجا. الفجاج جمع فج، والفج في الأصل هو المنفرج بين الجبال، ثم صار الفج دليلا على وجود الطرق، فكل طريق يسمى ماذا؟ فج. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير الذي سلكت، أي طريقا. وأما كلمة سبل أي هذه الطرق توصلكم إلى مقاصدكم، يبقى الإنسان عارف الطريق ده أوله رايح فين وآخره منتهي فين. لو واحد مش مسك مثلا طريق المنصورة القاهرة يقولك الطريق ده لو مسكته على طول طوالي تطلع على فين؟ تطلع على القاهرة وتمر بقى على بنها وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، فصار الطريق هداية للناس، صار الطريق هداية للناس. هناك طرق أوجدها ربنا عز وجل بأمره، وهناك طرق أحدثها الإنسان لمصلحته، وعندما أحدثها الإنسان قامت الطرق بوظيفتها وهي أنها توصل الناس إلى مراداتهم، فصارت الطرق دلالة وعلامة وهداية للإنسان. ولهذا قال ربنا عز وجل: وجعلنا، من الذي جعل؟ الله. وجعلنا فيها، أي في الأرض، فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قيل محفوظا عن العبث وعن الغزو، وقيل وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي تحفظ الأرض فلا تسقط عليها. فالله تبارك وتعالى يحفظ السماء ويمسك السماء بأمره حتى لا تزول. ربنا سبحانه وتعالى يمسك السماء فلا تقع على الأرض إلا إذا أذن ربنا عز وجل وأمر بذلك، فصارت السماء فوق الأرض كالسقف. من الذي رفعها؟ الله. وهذه آية عظيمة، إذ إن كل سقف لا يرفع إلا بعماد، وكلما اتسع السقف كلما كثر العماد. فيا ترى أين العمد التي رفعت بها السماء؟ فين هي ديت؟ أين هي؟ أليست هذه آية؟ يعني لو المكان بتاعنا ده وسعناه لابد أن نحتاج إلى أعمدة، واليوم الناس حتى ترتفع في المباني لابد أن تؤسس تأسيسا جيدا عن طريق الأعمدة. فيا ترى أين الأعمدة التي رفعت عليها السماء؟ أين هي؟ إذن هذه السماء لم ترفع بأعمدة يشاهدها الناس، بل هي مرفوعة بأمر الله. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. علو السماء وإنارة السماء وكواكب السماء ونجوم السماء وأفلاك السماء والرياح التي تجري في السماء والمطر الذي ينزل من السماء، كل هذه الآيات لو أن الناس تأملتها واعتبرت بها لكان ذلك سببا لإيمانهم. فقال ربنا عز وجل: وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، خلق الليل والنهار آية، تارة يستويان وتارة يتجاذبان، فيأخذ الليل من النهار ليطول الليل، وتارة يأخذ النهار من الليل ليطول النهار. بإذن من وبأمر من؟ بأمر من؟ سبحان الله، هذه آية بالغة، لا تقل ولا تفسر هذه السنن الكونية بالتفسيرات المادية البحتة أبدا، لابد أن ترجع ذلك إلى الله، فإن الله تعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. لقد غزا نبي من الأنبياء قرية وأمره ربنا عز وجل أن يغزوها، وكان ذلك قبل مغرب الشمس. فلما اقترب من القرية تكلم هذا النبي إلى الشمس وقال لها إني مأمور وأنت مأمورة فلا تغربي حتى يفتح الله لي. فما غربت الشمس حتى حارب أعداءه وانتصر عليهم ودخل هذه القرية. سبحان الله. تصور لو لسه كده نص ساعة أو ثلاث أرباع ساعة والشمس تغرب. مسألة إن جيش يأتي إلى جيش آخر وتبدأ بينهم حرب، ده مسألة ليست سهلة. الجيشين يتصفهم وبعدين بعد كده في الاستعداد والناس جايين بقى من سفر ينزلهم ويستعدهم وترتيب، والقوات تبقى قصاد القوات، وبعدين مبارزات ميمنة تبقى قصادها ميسرة وميسرة قصادها ميمنة، والالتحام والقتال. وكان القتال بماذا؟ لم يكن بأسلحة حديثة إنما كان بالسيوف. القتال يمتد إلى ساعات طوال. أمر الله تعالى الشمس ألا تغرب حتى يفتح الله لهذا النبي. قعدوا كم ساعة؟ 5 ساعات، 6 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة. لا تقل طيب الشمس بقى طالما لم تغرب، طب الجانب الثاني من الكرة الأرضية كان وضعه ازاي؟ كان عاملين ازاي؟ لابد أن تؤمن بقدرة الله البالغة، لابد أن تؤمن بقدرة الله البالغة. لو قلت لك بأن يعني نطفة من ملايين النطف بل مليارات النطف، هذه النطفة من ماء مهين، النطفة دي اللي هي يعني جزء من ملايين الأجزاء، هي أنت، هي أنت. العظام واللحم والعضلات والأوردة والشرايين والأجهزة والشعر وكل الملك الذي أنت هو، أصله ماذا؟ أصله ماذا؟ نطفة. والنطفة هذه جزء من ملايين الأجزاء التي تخرج في الدفقة الواحدة. هل أحد يتصور هذا الأمر؟ كيف ذلك؟ هذه قدرة الله. كيف تصدق هذا ولا تصدق ذلك؟ كيف؟ كيف تصدق بأن الله تعالى بعد أن يميتك ثم تصير ترابا وتنتشر هذا التراب، ينتشر هذا التراب في البحار والفيافي، وربما بعض الناس يأخذون جزءا من هذا التراب في بناء بيوتهم، وربما جزء آخر ينتقل إلى بلاد أخرى. هذه الأجساد التي صارت ترابا يتناقل هنا وهناك، ألا تؤمن بأن الله تعالى قادر على أن يجمعها؟ تؤمن ولا لا تؤمن؟ تؤمن ولا لا تؤمن؟ فإذا كنت تؤمن بهذا وذاك، فلماذا لا تؤمن بهذه الخوارق؟ لماذا لا تؤمن بهذه الخوارق؟ فحركة الليل والنهار من آيات الله عز وجل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. خلفة يعني إيه؟ يخلف أحدهما الآخر. هل يا أخوانا مرة كده الشمس قالت أنا مش طالعة النهاردة، خليني استريح النهاردة؟ إيه لو حصل؟ لو حصل الشمس لم تخرج، إيه اللي يحصل؟ يعيش الناس في الظلمة الدامسة، ويترتب على ذلك فساد عريض في الأكوان. طب والعكس أيضا، يعيش الناس في نهار دائم ويترتب على ذلك مفاسد عريضة في الأكوان. كل شيء بقدر ويجري بترتيب عجيب دقيق، ترتيب دقيق عجيب. شوف احنا مثلا في معتكف مثلا، لا تستطيع أن تدير هذا المكان وفيه 100 فرد، تحتاج إلى 100 مدير لتدير هذا المكان. كل طفل يحتاج إلى مدير، وكل أخ يحتاج إلى مدير، بعض الناس يأكل ويسيب الأكل، بعض الناس يجد النوايا موجودة في المسجد ما يكلفش نفسه يوطي يشتال النوايا ويرميها. ده الإنسان. منديل يستعمل منديل ويرميه، ده الإنسان. الإنسان لا، حتى لو اجتهد في إدارة شيء لا يكون ناجحا بصورة عالية. طب الأمور ربنا عز وجل رتبها في الكون، هل اختلت يوما أو تباطأت يوما أو أفسدت يوما؟ عجيب، نظام عجيب لا يختل. إنتاج الناس الذكر والأنثى، إنتاج الثمر الزرع، يكبر الزرع، يورق الزرع، بعدما يورق يبقى فيه هناك براعم، البراعم دي تنضج تعمل أزهار، الأزهار تبقى ماذا؟ ثمار. الثمار دي فيها حبوب، ناخد واحدة منهم تزرع تطلع واحدة تانية، دورة لا تختلف ولا تنقطع. ملك، فحركة الملك دي عندما تشاهدها قلبك يتجه اتجاه واحد، وهو أن يؤمن بالله وأن يخضع لله وأن يعظم الله وأن يطيع الله. مش حاجة إلا كده. من لم ينتهي نظره إلى ذلك فهذا يعني ينادي على نفسه بالسفاهة. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الفلك كأنه دائرة يدور فيها، كأنها دائرة يدور فيها، ولذلك المغزل الذي يغزل الشيء كأنه دائرة يسمى ذلك ماذا؟ فلكا، يسمى ذلك فلكا. وما جعلنا يا محمد لبشر من قبلك الخلد، وهذا أعظم رد على بعض طوائف الصوفية الذين يعتقدون أن الخضر لا زال حيا إلى يومنا. يقول لك الخضر لسه عايش، ويأتون بالآثار الضعيفة التي لا مستند لها، بل أساندها ظلمات بعضها فوق بعض، فيستدل بهذه الآية على أن أحدا من البشر لم يعش ولن يعش، ما فيش. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لا أحد خالد، لابد أن ينتهي أمره إلى الموت. حتى الدجال، الدجال هو موجود الآن، وصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا قصة من؟ قصة تميم بن أوس الداري، عندما كان هو وطائفة من العرب في بحر المشرق. قال تميم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق هذه الرواية، بينما كنا في سفينة في بحر المشرق. بحر المشرق دي فين بقى؟ الله أعلم، الله أعلم. إذ هبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة، فالتجأنا إلى جزيرة، فبينما نحن كذلك إذ أتت دابة أهلب لا يعرف قبولها من دبرها من كثرة الشعر. ما هي ده تفسير الأهلب؟ الأهلب اللي هي شعرها طويل كثيف، عبارة عن كتلة من الشعر. فين رأسها؟ طب فين العجوزها؟ مش عارفين. مجموعة من الشعر. لك أن تتصور بقى، ناس يعانون الأمواج وتكسرت السفينة، كل واحد شعلق في حتة خشبة، وهم بقى وصلوا الجزيرة بيترعشوا خايفين جعانين، وربما كان الجو ليلا وظلمة، إذا بهذه الدب الأهلب. فقالت لهم، كلمتهم، من أنتم؟ أظن لو إحنا موجودين كنا دورنا الجري، إيه؟ أو نزلنا المية تاني، نزلنا المية تاني. بارك الله فيك يا أبا نور. فقالت لهم: من أنتم؟ قالوا لها: نحن ناس من العرب. فقالت: كيف جئتم إلى هنا؟ قالوا: كنا في سفينة فهبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجأنا إلى هذه الجزيرة. فقالت: إنها هنا رجلا في هذا الدير ينتظركم بالأشواق. نظرهم فوجدوا مبنى موجود، في مبنى كده موجود كده، والدير كالقصر، المبنى المبني. فذهبوا إلى هناك، فإذا رجل جمعت يداه إلى عنق، يعني كده جمعت يداه إلى عنق مربوطة ورقبته، أجعد الشعر، عينه طافية يعني أعور، صفد بالحديد مربوط بالحديد. قال لهم: من أنتم؟ قالوا له: نحن ناس من العرب، ركبنا السفينة فهبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجأنا إلى هذه الجزيرة، فقابلتنا دبة أهلب فأرشدتنا إليك. قال لهم: أو ظهر فيكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا له: أجل. قال: وماذا صنع الناس معه؟ قالوا: حاربوه. قال: وكيف كانت الحرب؟ قالوا: سجال. سجال يعني ايه؟ مرة يغلب ومرة ايه يتغلب، ده اسمعنا سجال. حتى ولو كان النصر اكثر، لو غلب مرة واحدة سمي ذلك ماذا؟ سجالا. قال: اتعرفون بحيرة طبرية؟ قالوا: نعم. وما حال مائها؟ قالوا: انها كثيرة الماء عظيمته. قال: أتعرفون نخل بيسان؟ قالوا: إنه بفلسطين أو ببلاد إلياء. قال: إني أنا الدجال. قال: إني أنا الدجال، وأوشك أن أظهر بينكم، وعلامة ذلك ظهور نبيكم وجفاف بحيرة طبرية وقطع نخل بيسان. العجيب أن نخل بيسان عندما استولت إسرائيل على بلاد فلسطين، أعادها الله تعالى المسلمين مرة ثانية بطاعته وحوله وقوته، بطاعته يعني نطيع ربنا وحوله وقوته، قطعت هذا النخل وجعلت مكانه مستعمرة يهودية. العلام الثانية: إسرائيل الآن تفكر بإمداد بحيرة طبرية بماء متجدد، لأنهم وجدوا أن الماء ينقص منه عدة سنتيمترات كل عام. إذا خلال مثلا 300-400 سنة ممكن البحيرة تتجف، فقال لك خلاص إحنا نحاول نشوف مصدر للمياه العذبة نوصله ببحيرة إيه؟ طبرية. ولذلك معظم حروب إسرائيل في الفترات المتأخرة من أجل الحصول على الماء العذب. إسرائيل لما دخل جنوب لبنان في أخريات سنة أخريات الثمانينيات، كان السبب الأساسي ليس من أجل مقاتلة الإرهابيين الفلسطينيين، لا، وإنما من أجل التفاوض مع لبنان لمد فرع من نهر الليطاني إلى هذه البحيرة. وإسرائيل تقريبا ضمنت هذه المسألة، لأننا لم نوصل بحيرة السلام أو ترعة السلام لإسرائيل، مصر لم تلتزم بذلك الأمر، فأرادت إسرائيل أن تجعل بديلا، البديل أن تغير على الدول المجاورة وأن تضغط على الدول المجاورة، قرصنة فتوانة هي كده، واللي مش عاجبك قدامه في الحيط. فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الله تعالى دينه وأعز جنده، والنخل قطع والبحيرة الله المستعان. فبعد ذلك الدجال يظهر عندما يأمر الله تعالى أن يظهر، فيمكث في الأرض 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، وبقية أيامه. رأك يا محمد الذين كفروا، إذا رأى الذين كفروا النبي صلى الله عليه وسلم يتخذونه هزوا، يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أهذا محمد الذي لا يعبد الآلهة بل يسب الآلهة ويحتقر الآلهة ويهزأ بالآلهة؟ والعجيب أنهم في تعظيمهم الآلهة وفي استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هم يكفرون بالرحمن. قال تعالى: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، العجل عدم التأني والسرعة والهجوم على الأشياء دون ترفق، وهذا من علامة الحمق، العجلة من علامة الحمق. ولهذا في الحديث: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناء. الحلم والأناء. وكلمة خلق الإنسان من عجل جرت هذه الآية على سنن من سنن العربية، وهي أن الإنسان إذا غلبت عليه صفته قيل خلق من هذه الصفة. دي سنة من سنة عربية في الكلام. افترضنا مثلا واحد بيكلم، كل ما يتكلم يضحك ويضحك الناس، يا جدع كأنه مخلوق من الظرفة والطرافة. الظرافة من الظرف، مش الظرافة اللي هي الظرافة الحيوان، مخلوق من الظرافة. لما نجد ولد عفريت، عفريت يعني بيعمل ايه؟ يجري، يتكلم بصوت عالي، يعمل دوشة، يجي ياكل يبحتر الكائن. نقول الواد ده كأنه مخلوق من مية نار، مش كده بقول الكلام ده؟ مش بقول الكلام ده؟ طب احنا بنقول مخلوق من نار او من مية نار، فلان ده مخلوق من الطرف. ليه؟ لأن هذه الصفة غلبت عليه، فلما غلبت عليه كأنه خلق من هذه الصفة. فكأن صفة العجل هذه صفة غالبة على الإنسان. دايما الإنسان عجول لا يعرف الغد، فدايما يتعجل وظان إن ما يظن أنه هو خير هو الخير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تجد إنسان يعرف مثلا في هناك صفقة مثلا فلانية هيربح في الكيلو 50 قرش، طب هو لو اشترى مثلا 10 طن يربح قد ايه بقى؟ لسه ما حسبتهاش. 500 جنيه؟ لا انت يعني 5000 جنيه في لحظة. يعمل ايه؟ يدور الجري بقى علشان يروح يعمل الصفقة دي. ممكن يهجم على المسألة دي دون دراسة، ده نوع من العجل، هذا نوع من العجل. قالوا له: إن هذه الفتاة ما شاء الله صوامة قوامة وإلى غير ذلك. على طول جاري أم رايح متجوز، متعجل في هناك شقة ممتازة، شد لقط الحق أو ما تلحقش، المتر فيها ب2000 جنيه، المتر دلوقتي ب10,000. دي بقى يعني حاجة، الراجل جاي من بره ومش عارف حاجة وياخدها وخلاص، فرصة يجري ويخلص. بعد كده الشقة ديت تبقى حاجة صعبة قوي، تبقى وش الله المستعان مقتول فيها قتيلين وجيران وحشين، والراجل كان عاوز يتخلص منها ان شاء الله ولو ببلاش. دائما لا تحاول أن تتعجل، حاول أن تتأنى، تريث، تعود التأني. ليس كل كلام على فمك تتكلم به، حاول قبل أن تتكلم اعرف ماذا تتكلم وبأي شيء تتكلم. إياك والعجلة. فانظر كيف أن الله تعالى بين هذه الفائدة فقال خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. سأريكم أيها المشركون آياتي فلا تستعجلون. هذا تهديد عظيم من الملك سبحانه وتعالى بعد أن بين الآيات والسنة الكونية الدل على قدرته وتمام قهره، وهذا كله يستدعي تعظيم ربنا عز وجل وتوحيده، إلا أنهم لم يؤمنوا. قال سأريكم آياتي انتظروا ما سأفعله بكم فلا تستعجلون، فلا تستعجلون. يا ترى هل خافوا؟ هل رجعوا؟ أبدا، ولكنهم جحدوا وأنكروا واستكبروا وعاندوا، فقالوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو كان هذا هو الحق من ربك يعني عاقبنا، أنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، بدل ما يقول إن كان هذا الحق من ربك الإله الذي تعبده اهدينا وفأنا نجحنا، لا، ائتنا بعذاب أليم. يستعجلون عقاب الله عز وجل. لو يعلم الذين كفروا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم، لو شرطية وجوابها محذوف، أي لو يعلم الذين كفروا شدة عقابنا ما استعجلوا، فالجواب محذوف والتقدير ما استعجلوا. وأتى بالوجه والظهر للدلالة على الإحاطة. لماذا؟ لأن الإنسان إما قدام وإما خلف، فعندما يأتي الخبر بقدام وبخلف فهذا دليل على الإحاطة، أي عندما يأتيهم العذاب الذي يحيط بهم من كل جانب فلا يستطيعون رده، عندئذ يعلمون عذابنا. وهذا العذاب عندما يأتيهم لن يأتيهم بإخبار مسبق، بل يأتيهم ذلك العذاب بغتة وتأتيهم العقوبة بغتة، فتبهتهم يقفون مجدوهين مفاجئين فلا يستطيعون ردها، أي لا يستطيعون رد هذه العقوبة البالغة، ولا هم ينظرون، أي ولا يتأخر عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يجنبنا وإياكم الشرور ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.